أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الإشكال الثالث، وهو أنه قد يقال بأن جعل الوضع من قبيل وضع العلم على مكان لتعيين خصوصية في المكان قياس مع الفارق، باعتبار أنه في الوضع لا يوجد إلا عنصران، وهما اللفظ والمعنى، وهذا بخلافه في المثال الذي ذكر في المقام، فإنه يتركب من عناصر ثلاثة، وهي العلم والمكان وللدلالة على فرسخين أو رأس الفرسخ ونحو ذلك كما أشرنا. في مقام الجواب بالأمس يتذكر الأعزة، قلنا بأنه إذا كان المقصود من المستشكل، مقصود المستشكل أنه توجد هناك عناصر ثلاثة متباينة بحسب الوجود الخارجي، فهذا ليس تام على إطلاقه. وإذا كان المراد لا يوجد عنصران بحسب الواقع الخارجي أو بحسب الوجود، ولكن ينحلان إلى عناوين ثلاثة، فهذا يمكن تصويره أيضا في باب الوضع، فلا يكون قياسا مع الفارق. وبيانه بنحو الإجمال كما أشار إليه سيدنا الشهيد. طبعا احنا إشكالنا الكلي بعد الآن هي لا نكرره، وهو أنه كل المشكلة وين؟ في المثال، وإلا المثال به ثلاثة عناصر، وإلا ليس الإشكال على أصل المطلب وهو الاعتبار. على أي الأحوال، في المقام أيضا نستطيع أن نصور عناصر ثلاثة في باب الوضع، وهو نحن يوجد عندنا لفظ وهو الموضوع، وعندنا معنى وهي الصورة الذهنية وهي الموضوع عليه، بناء على مبنى ماذا؟ المحقق الأصفهاني جانا نتكلم. المعنى، ماذا المعنى؟ يعني الصورة الذهنية. خب هذه الصورة الذهنية لبما هي صورة ذهنية لو للدلالة على شيء، وأنت عندما تضع اللفظ للمعنى لأجل ماذا؟ لأجل الدلالة على شيء. إذن أيضا توجد عندنا أمور ماذا في عملية الوضع؟ ثلاثة، وهي اللفظ وهو الموضوع، والمعنى وهو الموضوع عليه وهي الصورة الذهنية، وأن هذه الصورة الذهنية للدلالة على أن هذه صورة الماء وليست صورة الفرس. إن قلت أن المعنى أو الصورة الذهنية والمدلول عليه وهو الماء مثلا، هذا وجود واحد، أقول نعم، ولكن عنوان واحد لعنوانان، عنوانان وكما في المقام. إذن هذه المشكلة، إذا كانت كل المشكلة في كيف نصور عناوين ثلاثة، فهذا ما أسهل تصويره في المقام. وأنا لا أتصور بأن المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه بتلك النظرية الواضحة العميقة التي أشرنا إليه، إشكالها أنه كيف نصور عنوانين أو نصور ماذا؟ ثلاثة عناوين. هذا المعنى سيد الشهيد أشار إليه بشكل واضح، قال: فهذا بالإمكان افتراضه في الوضع الاعتباري بأن يقال أن الواضع يضع لفظ الماء اعتبارا على الصورة الذهنية للدلالة على أن تلك الصورة هي صورة الماء. إذن عنوان واحد لو ثلاثة، عنوانان لو ثلاثة، ثلاثة. اللفظ هو الموضوع، والصورة الذهنية التي هو المعنى هو الموضوع عليه. لأجل ماذا؟ للدلالة على أن هذه الصورة هي صورة الماء، صورة الفرس، لا أنها صورة شيء آخر. وبهذا تتضح النكتة، لماذا أن المحقق الإصفهاني تارة كان يستعمل على وأخرى يستعمل ماذا؟ إلا. إذن هذا موجود، هذا البيان الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى قدس الله نفسه، يمكن استفادته من كلام من؟ من كلام المحقق، طبعا مو بهذا البيان، ولكن هو عندما يقول على وإلى ولام وإليه، هو ده يشير إلى أنه أكو شيء واحد وثلاثة أشياء، أكو شيئان له ثلاثة، يريد أن يقول بأنه يوجد وضع يعني لفظ ومعنى وهو الموضوع عليه، وموضوع له وهو ماذا؟ وهو المدلول عليه بهذه الصورة المعنوية. إذن هذا الإشكال الثالث أعزائي إشكال أيضا غير تام. الإشكال الرابع وهو الإشكال الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، التفتوا لي جيدا أعزائي، في هذا الإشكال الذي أشار إليه في مباحث الدليل اللفظي عن تقرات السيد الهاشمي في صفحة 76، أنا أقرر الإشكال بنحو الإجمال وأقرأه لكم الأعزاء. يقول بأن المحقق الأصفهاني قال أن الفرق بين الوضع وبين المثال فقط فارق أن أحدهما اعتباري والآخر ماذا؟ حقيقي. يعني لم يذكر فرقا آخر بين المثال والممثل له، بين الوضع وبين ماذا؟ وبين المحل مثال الذي أشار إليه وهو علم منصوب على مكان، مع أنه يوجد هناك فارق آخر. ظاهر عبارة، هكذا يريد يقول السيد الشهيد، ظاهر عبارته أنه لا فرق بينهما إلا في جهة واحدة، ما هي؟ أن ذاك اعتباري وهذا ماذا؟ وهذا حقيقي. غاية الأمر أن الوضع هناك حقيقي يعني في المثال، وهنا ماذا؟ اعتباري. هذا الكلام فيه إشكال. ما هو إشكاله؟ يقول هناك فارق آخر بين المثال وبين ماذا؟ وبين الوضع. ما هو؟ يقول في الوضع الدلالة التي نستفيدها من وضع اللفظ للمعنى دلالة تصورية، أما في المثال الدلالة التي نستفيدها دلالة تصورية لو دلالة تصديقية بالحمل الشائع وجودية في الخارج. أي منهما؟ من الواضح بأنه ليست دلالة تصورية وإنما دلالة واقعية خارجية. إذن يوجد فرق بين المثال وبين ماذا؟ وبين الوضع. أقرأ العبارة أعزائي، يقول هذا مضافا إلى أن الفرق بين العلقة الوضعية وبين العلامات الموضوعة أساسا ليس من ناحية كون وضع اللفظ اعتباريا ووضعها حقيقيا خارجيا، بل بينهما فرق جوهري في نوع العلاقة المتولدة فيهما. فالعلاقة المتولدة في الواضع علاقة ماذا؟ ها؟ تصورية، علاقة تصورية لا تقتضي أكثر من التلازم والتداعي بين تصور اللفظ وتصور ماذا؟ المعنى. بينما هي في العلامات الخارجية علاقة تصديقية بالحمل الشائع بين وجود العلامة ووجود ذيها خارجاً، فلا يصح التوحيد بينهما في المناشئ ويقال بأنه لا فرق بينهما إلا بالاعتبار والحقيقة. هذا إشكال الرابع. الجواب أعزائي، أولا أن هذا الإشكال إشكال إن صح التعبير إشكال المبنائي على نظرية التعهد أن محصول عملية الوضع دلالة تصورية لو دلالة تصديقية؟ ها؟ الكل يقول بعد ذلك سيأتي. أصلا واحدة من إشكالات نظرية التعهد قالوا أنه بناء على التعهد محصول عملية الوضع دلالة تصورية لو دلالة تصديقية؟ دلالة تصديقية. إذن القضية مبنائية، افترضوا أن هذا قائل بنظرية التعهد، بعد ما يرد عليه هذا الإشكال. هذا أولا. وثانيا أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، وثانيا أنه نحن عندما نضرب مثال، رجوع إلى الإشكال الأول الذي أشرنا إليه، نحن عندما نضرب مثال نحن نريد أن ندعي أن كل الحيثيات واحدة. إذا كانت كل الحيثيات واحدة لماذا صار أحدهما مثال والآخر ممثل له؟ لماذا صار أحدهما أصل والآخر ماذا؟ فرع. لماذا صار أحدهما حقيقي والآخر ماذا؟ اعتباري. في النتيجة عندما نقول أحدهما حقيقي والآخر اعتباري، هو النتيجة يوجد ماذا؟ نحو من الفروق. هذه من تلك الفروق. أنتم أثبتوا لنا، التفتوا لي إلى هذا الأصل الآخر اللي أشرنا لم نشر إليه سابقا. أعزائي، ليس كل فرق هو ماذا؟ فارق. نعم، فرق بين الوضع وبين المثال، ولكن هل هذا يؤدي أنه يكون فارق حتى نقول إذا قياس مع الفارق أو لا؟ وثالثا، هناك نقطة إضافية إن شاء الله سنشير إليها لاحقا، وهو أن هذا الاختلاف نشأ من طبيعة الطرفين. فإذا كان الطرفان لفظ معنى ينتج شيئا، إذا كان الطرفان وجودان خارجيان ينتجان ماذا؟ هذه ما مرتبطة بنحو العلاقة، مرتبطة بطرفي ماذا؟ بطرفي العلاقة. إذن هذا الإشكال أعزائي الرابع أيضا إشكال غير وارد على المحقق الأصفهاني. هذا المنهج احنا تعلمناه من سيدنا الشهيد واقعا. يعني أتذكر بأنه عندما كنا نقول له سيدنا هذا البيان الذي بينته لنظرية النائين مثلا ودافعت عن النائين بهذا الدفاع، هذا وين أين موجود في كلمات النائين؟ كان يقول مو بالضرورة كله موجود في كلمات النائين، ولكن أنا أتقمص شخصية المرزا النائيني، أقول لو أشكل عليه مستشكل واقعا يستسلم مباشرة أو لا يدافع ماذا؟ يقول لا هذا مرادي، هذا مرادي، هذا مرادي. أنا دا أتصور أنه الآن محقق الأصفهاني، أنا ما أتصور أستطيع بهالبساطة مولانا. وأيضا أنقل لكم قضية موجودة في أول تقريرات السيد الحائل. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أنا حضرت مدة كفاية عند أحد الأساتذة وبعد ذلك تركت الدرس، ما يذكرم اسمه. فسألوني لماذا تركت الدرس؟ يقول لي أنه أنا في الدرس هذا الأستاذ كان يقرر مطلب الكفاية وأنا كنت أشكل على مطلب الكفاية، وهذا يرد عليه الإشكال كذا. أستاذي في كل المرات كان يقول بلي إشكالك وارد. مرة مرتين ثلاثة أنا قلت في نفسي يقينا ما يمكن كل إشكالاتي واردة تكون على منه، على صاحب الكفاية. إذن هذا مدى يفهم الكفاية زين، وإلا لو كان قادر على عن الدفاع عن صاحب الكفاية ما كان يقول لي إشكال وارد إشكال وارد إشكال وارد. فتركت ذاك الدرس. ولذا احنا في محله قلنا أن الاجتهاد، ملكة الاجتهاد ليست هي حفظ المباني أعزائي، ملكة الاجتهاد القدرة على الدفاع عن المبنى. إذا أنت عندك، أنت قد تحفظ مباني أكثر مني، ولكن بمجرد أنا أشكل إشكال إشكالين على أي مبنى تقول بلي بلي إشكال وارد. وهذا معناه أنه أنت حافظ للمبنى مو مدافع، لا توجد عندك ملكة الدفاع عن المبنى. الاجتهاد هذا الأمر الثاني، مو ذلك الأمر الأول. أنا أتصور أن المحقق الأصفهاني هيج إشكالات بهذا المستوى واقعا أنا لا أستطيع أن أقبل عقلية المحقق الأصفهاني بهالبساطة. كانت اللي ما يقدر يميز بأنه المثال بثلاث عناصر ومحل الكلام بعنصر، هذه كلمات من هذا القبيل. الإشكال الخامس، وهو الإشكال الذي يعبر عنه السيد الروحاني قدس الله نفسه طبعا إذا كانت الأستاذية تتحقق بشهر فأستاذي السيد الروحاني، أنا حاضر عند السيد الروحاني في قم لمدة شهر واحد. فإذا كانت تتحقق بهذا القدر ففيها ونعم فأستاذ، وإلا فأنا أعبر بيني وبين الله وأجل أفكار السيد الروحاني. السيد الروحاني في منتقى الأصول أعزائي في الجزء الأول صفحة 57 هذه عبارته، يقول: فالأولى أن يورد على المحقق الأصفهاني وهو العمدة. الإشكال الأساسي هو هذا، التفتوا لي جيدا. أنا أقدم فد مقدمة لإشكال المحقق السيد الروحاني وبعد ذلك أبين إشكاله. يقول: أنتم إذا وجدتم أن هناك أمر اعتباري لابد أولا أن تذهبوا، هاي المقدمة مني، أن تذهبوا إلى ذلك الأمر الحقيقي، تعرفون ما هي آثاره حتى من تقولون هذا هو ذاك اعتبارا. الآثار تترتب ماذا على هذا الأمر الاعتباري؟ إذا تذكرون المرزا النائيني قدس الله نفسه في مسألة حجية الخبر الواحد ماذا قال؟ قال أن خبر الواحد هو العلم اعتبارا. أولا لابد أن نذهب إلى ماذا؟ إلى العلم لنرى ما هي آثاره حتى نعطيها لخبر الواحد ماذا؟ اعتبارا. أما إذا ثبت أن هذا الأثر هو ما موجود للأصل، هل يمكن إعطائه للفرع أو لا يمكن؟ لا يمكن هذا. إذن من هنا سيد الروحاني بناء على هذه المقدمة يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى أصل المثال وهو الأمر الحقيقي، لأنه هذا الأمر الاعتباري نريد نقول مثل ذلك الأمر الحقيقي، لأنه العبارات المحقق الأصفهاني يقول ذاك حقيقي وهذا اعتباري، يعني ذاك هو الأصل وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الفرع. تعالوا معنا إلى الأصل لننظر الأصل ما هو. الأصل يعني بمجرد أن نضع قطعة الخشب أو الحديد أو العلامة على المكان تدل على أنها رأس الفرسخ هالشكل، ها؟ يعني كل واحد الآن يأتي ويضع فد علامة على منطقة من الأرض، هذه معناه أنه هذه الدالة على كذا. أنت أساسا أول شيء يتبادر إلى، أولا لابد أن تعلم أن علامة ماذا هذه، وثانيا أن تعرف أن الواضع لها هي إدارة المرور، لو مولانا شخص آخر، وإلا لو ليس الواضع له من هو صاحب الشأن، لها قيمة العلامة أو ليس لها قيمة؟ إذن ليست مطلق وضع العلامة على مكان تدل، لابد خلفها شيء يكون، ها؟ يوجد عبروا عنا تباني، يوجد عنا عبروا عنا تعهد، يوجد عن عبروا عنا أكو قرار سابق بينك وبين البلد الذي تعيش إلى آخره. فإذا إذا كان في الأمر الحقيقي كذلك، يعني وضع نفس العلامة لا يكشف عن شيء، فكيف تتوقعون أن وضع اللفظ على المعنى يدل على ماذا؟ يدل على شيء. فإذا نحن نسأل هذا السؤال منكم، تفتوا لي جيدا، نسأل هذا السؤال منكم، وهو أن في المعنى الحقيقي وفي الأمر الحقيقي وضع العلامة كافي أو غير كافي، أي منهما؟ فإن قلتم كافي نقول خلاف الوجدة، إن قلتم غير كافي لابد أن تنضم إليه ما هي نقطة وراء وضع العلامة، نقول في الوضع الاعتباري لعل تلك النقطة كافية من غير حاجة إلى ماذا؟ اعتبار اللفظ على ماذا؟ على الماء. في كلمة واحدة، وألخص مطلب السيد الروحاني في جملة واحدة، أنه مع عدم تلك النكتة الماورائية ينفع الوضع والعلامة أو لا ينفع؟ لا ينفع. ومع وجود تلك النكتة الكذائية فلا حاجة إلى ماذا؟ فلا حاجة إلى الاعتبار. ما أدري واضح إشكال السيد الروحاني؟ إشكال السيد الروحاني يقول يوجد فرضان، الفرض الأول مع عدم النكتة في الحقيقي لا يدل، فما بالك ماذا بالاعتبار؟ ومع وجود تلك النكتة فهي مغنية عن ماذا؟ عن الاعتبار. ما أدري واضح الإشكال؟ أقرأ العبارة نشوف بأنه إحنا قدرنا نقرر مطلب الأعز السيد الروحاني. يقول بأن الوضع التكويني الواقعي لا يقتضي دلالة الموضوع على الموضوع له بنفسه، وإلا لازم أن يكون كل علم دالا على رأس فرسخ وهو بديئي المن. إذن نفس وضع العلامة يدل أو لا يدل؟ في نفسه لا يدل، إلا أن تنضم إليه ماذا؟ نكتة. وعليه فالوضع وإنما يتوقف أيضا، يعني بعد الوضع يتوقف أيضا عن سبق بناء وقرار على جعل العلم على رأس فرسخ، فتحصل الدلالة بسبق هذا القرار والبناء. فإذا كان الوضع عليه فالوضع الاعتباري الجعلي أولى بعدم انتهائه إلى دلالة اللفظ على المعنى بنفسه وتوقفه على ماذا؟ على بناء سابق، يعني نكتة إضافية. والبناء على دلالة على المعنى عند الوضع. وإذا انتهى الأمر إلى اعتبار الدلالة وجعلها وعدم كفاية مجرد الوضع تكويناً أو اعتبارا، فيقتصر عليه ولا احتياج إلى وضع اللفظ على المعنى اعتبار. هذا الذي أنا قلته في جملتين، قلت بأنه أساسا إما عدم وجود النكتة فلا يدل في الحقيقي، فما بالك ماذا بالاعتبار، ومع وجود تلك النكتة فنستغني عن ماذا؟ فنستغني عن الاعتبار. هذا إشكال من؟ إشكال السيد الروحاني. هسه أنا أقرأ لكم بعض العبارات من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هسه نفس هذا الإشكال من هنا مأخوذ من مكان آخر، توارد الأفكار، تداعي الإشكالات، تداعي المعاني، هذا الأمر إليكم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه عبارته في تقريرات السيد الهاشم. والصحيح في الجواب عن أصل الصيغة، يعني عن الإشكال على كلام منه الحقق الأصفهاني، أن مجرد جعل شيء على شيء آخر حقيقة فضلا عن جعله اعتبارا لا يعطيه صفة يكون بها سببا حقيقيا له. وإن شئت قلت، التفتها إلى وإن شئت قلت، إن الوضع الاعتباري لا يكون أحسن حالا من الوضع الخارجي الحقيقي. هو فرع عليه، يمكن أن يكون فيه نكتة غير موجودة في الحقيقي. ونحن نلاحظ في الوضع الحقيقي أن مجرد وضع الشارة الحمراء على موضع الخطر لا يكفي لحصول الدلالة المطلوبة ما لم تضم إليه عناية أخرى. اللي عبر عن السيد الروحاني ماذا؟ بناء وقرار وتعهد إلى غير ذلك، كالتعهد والالتزام بأن لا توضع الشارة الحمراء إلا لذلك، فلا بد من إبراز نكتة أخرى قد تكفي وحدها لتفسير السببية بين اللفظ والمعنى بلا حاجة إلى الوضع ماذا؟ إلى الوضع الاعتباري. أنا أتصور البيان ماذا؟ نفس البيان، لا يوجد شيء. هسه قلت لكم هسه إما تداعي أفكار، المهم هذا أنتم، وإلا نفس هذا المطلب الأعزاء إذا يريدون يراجعون موجود أعزائي في تقريرات السيد الحائري أيضا، راجعوا بنفس البيان في صفحة الجزء الأول أعزائي، الجزء الأول صفحة 92 من تقريرات السيد الحائري، العبارة أيضا كذلك. إلا أن الصحيح أن أصل هذا الوجه لا يعدو أن يكون مجرد تلاعب بالألفاظ، جيد هذا، وتوضيح ذلك أن هذا الوجه يفترض أنه قد اعتبر في الأوضاع اللغوية الوضع الخارجي، إلى أن يقول وعليه فببركة ضم مؤونة أخرى من بناء نفسي مثلا على جعل الأعلام على رؤوس الفراسخ أو من شيء آخر، فإذا كان الوضع الخارجي بوجوده الحقيقي لا يدل وحده على شيء، فما ظنك بوجوده ماذا؟ بوجوده الاعتباري. نفس هذا الكلام مع أعزائي في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني في صفحة 33، اللي هناك بحث تفصيلي عند الأعزاء إذا يريدون راجعون تحت عنوان نقض الوجه الأول، إلى أن يقول وإن شئتم قلتم إن إيجاد شيء بالاعتبار لا يمكن أن يترتب عليه أثر في المقام إلا أن يكون وجوده الحقيقي منشأ لذلك الأثر، ووجوده الحقيقي ليس له ذاك الأثر، فما بالك بوجوده ماذا؟ الاعتباري. هذا هو الإشكال اللي يعبر عنه السيد الروحاني بأنه هو الإشكال العمدة في المقام. أعزائي، هذا استبعاد طبعا، ما عندي قرينة عليه، فقط أقوله. واقعا لو نسأل المحقق الإصفهاني نسأله نقول له يا بمجرد واحد يجي يخلي على فد مكان علامة هذا يدل على كذا، هذا مقصودك؟ هكذا يقول يعني؟ ها؟ لا، بينك وبين الله إنسان متعارف يقول أنه المحقق، يا محقق الإصفهاني أنت مقصودك بأنه كل واحد مولانا عجبه يطلع بنص الشارع ويخلي له جنو فقطعة قماش مثلا، هذا يدل على أن هذا دال على كذا؟ لو يروح يسأل أن هاي العلامة شنو معناها وأنه من واضعها وأنها لها قيمة أو ليست لها قيمة. والشاهد على ما أقول أنه انظروا أنه الآن الحمد لله تعالى فيها إحنا عصر التكنولوجيا أن هناك شارات معينة توضع على البضائع، أن هذه البضاعة أصلية أو البضاعة ماذا، يعني كل واحد لو وضع علامة الجميع يقبلون منه؟ ها؟ كل من يكتب على باب غرفته أو باب منزله أنه دكتور أو طبيب الجميع يقبلون منه هذا المعنى؟ إذن أصلا هذا الاحتمال، وهو أنه نفس الوضع لا يكفي، بل يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى قرار من المسلمات، هذا ما يحتاج. وإذا احتاج إلى القرار نستغني عن الاعتبار. هؤلاء تصوروا بأنه الواضع بعد ما عرف هذا المعنى يأتي ويجلس يقول بسم الله الرحمن الرحيم اعتبرت هذه علامة ها على كذا، يعني هاي إشارات المرور، هذا كل واحد يجي ينصبها يقول بسم الله الرحمن الرحيم اعتبرت هذا دالا على كذا. لو أن المحقق الإصفهاني هو ما يقول نحتاج إلى صيغة الاعتبار حتى نقول نستغني عن صيغة الاعتبار، يريد أن يقول أن هذه العلامة دالة على الشيء دلالة واقعية كدلالة الزوجية على الأربعة، لو دلالة وضعية أنا وأنت وضعية ومنين؟ ها؟ مو مقصود أنه نستغني عن الاعتبار كأن المحقق الإصفهاني يقول لابد أن يقول الواضع بعد انتهائه من العملية وضعت جعلت ذلك اعتبارا حتى تقول له أنت ماذا؟ نحن نستغني عن الاعتبار. مقصود المحقق الإصفهاني هذا المطلب، يريد أن يقول هاي العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى علاقة حقيقية من قبيل العلاقة بين الزوجية والأربعة، تقول له علاقة واقعية من قبيل العلاقة بين الفوقية والساق، تقول له لعدي نوع من أنواع العلاقة، يقول لا هذه ولا تلك وإنما تابعة لأنظار ماذا؟ لأنظار الواضعين. ما معنى أنظار الواضعين؟ مو أنه وضع واعتبر، يعني جعلها وإن كان الجعل من قبيل المعاطات مولانا، مو من قبيل بعت واشتريت، وعندما يعطي عندما يجعل هذا يدل على ذلك. إذن ما معنى أننا نستغني عن الاعتبار؟ إن كان مقصودك نستغني عن الاعتبار يعني عن التلفظ، لا يوجد قائل بأن نحتاج له، إن كان مقصودك أنه إذن يكون العلاقة بين اللفظ والمعنى أو العلاقة بين العلم المنصوب والمكان علاقة واقعية، قل لا تكون علاقة واقعية. وإذا لم تكن علاقة واقعية يا علاقة ها سمي لي أهم يا علاقة. المحقق إسفان يريد يشير بين حقيقة، يقول يقينا أن العلم المنصوب ليس من الحقيقية من النوع الأول، وليس من الحقيقية يعني الانتزاعية من النوع الثاني، وإنما هي ماذا؟ هذا الذي أشار إليه قدس الله نفسه في صفحة 45. قال ثم لا شبهة في صفحة 45 قال ومما يشهد لما ذكرنا أنه يتفاوت بتفاوت ماذا؟ الاعتبار. يريد يقول هذه مو من قبيل تلك، وإنما من قبيل ماذا؟ من قبيلها. إذن هذا الإشكال اللي عبر عنه سيد الروحاني بأنه العمدة، لا لماذا نستغني عنها، بل هو حقيقته الاعتبار أساسا. فإن كان مقصودك أن السيد محقق الأصفهاني يقول نحتاج إلى التلفظ بالاعتبار، هذا لا يوجد في كلامه. وإن كان مقصودك بأنه إذن ليس أمرا اعتباريا، فهو جزما هو أمر ماذا؟ هو أمر اعتباري. إذن ما معنى قولك بأنه لا احتياج إلى وضع اللفظ على المعنى اعتبارا؟ يعني ليس حقيقة اعتبارية، هذه حقيقة واقعية انتزاعية، هذا مقصودك؟ أو مقصودك أنه لا نحتاج إلى اللفظ؟ الجواب هو لم يقل نحتاج إلى اللفظ حتى نقول لا نحتاج ماذا؟ إلى اللفظ. الإشكال الأخير الذي يمكن أن يذكر في المقام أعزائي وننهي ملف هذه النظرية، عبارة المحقق الأصفهاني يقول بأنه لا فرق بينهما، يعني بين الوضع وبين المثال، إلا أن أحدهما حقيقي والآخر ماذا؟ والآخر اعتباري. في الواقع بأنه نحن لم نفهم لماذا أن المثال صار حقيقي وأن الوضع صار شنو؟ ها؟ اعتبار. إذا كان المقصود أن الدلالة فيهما مختلفة، فالجواب صرحت بأن حيثية الدلالة شنو؟ واحدة. أقرأ لك العبارة، يقول ومنه يظهر في صفحة 47 يقول ثم إنه لا شبهة في حيث اتحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه مع حيثية دلالة سائر الدوال كالعلم المنصوب. إذا كان المقصود أن حيثية الدلالة وحدة حقيقية وحدة اعتبارية، فالجواب كلتاهما ماذا؟ قولوا معي اعتبارية. لا وضع اللفظ على المعنى اعتبارية وتلك حقيقية، ولا تلك اعتبارية وهذه حقيقية. بأي دليل؟ بدليل أن هذه الشارات التي توضع في المرور متفقة الأنظار لو مختلفة الأنظار، ومختلفة هو الضابط الذي أنت أشرت إليه. يمكن اختلافها أو لا يمكن؟ يمكن، ولذا عبارته صريحة وواضحة. هذه عبارته، يقول عدم اختصاص معنى أن المقولات أمور واقعية لا تختلف باختلاف الأنظار ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبار، مع أن اللفظ والمعنى يتفاوت بتفاوت الاعتبار. هذه الشارات المنصوبة، المثال، هذه تتفاوت باختلاف المعتبرين والواضعين ولا تتفاوت؟ ها؟ تتفاوت. إذن إذا كان مقصودك الدلالة فهي فيهما اعتباري. بس قد تقول لا، أنا إنما عبرت حقيقية واعتبارية بلحاظ الطرفين. هناك في المثال الطرفان المكان والعلم، وهنا في المثال ما هو؟ ها؟ في الوضع ماذا؟ اللفظ والمعنى. أنا عبرت عن ذاك حقيقي وعبرت عن هذا ماذا؟ اعتباري، لا بلحاظ حيثية الدلالة بل بلحاظ ماذا؟ الأطراف أو الطرفين فيهما؟ الجواب هو أنه في الجميع حقيقية لا يوجد أي اعتبار. الوجود اللفظي وجود نحو من أنحاء الوجود، لو ليس من أنحاء الوجود ماذا قرأتم في المنطق أنتم؟ الوجود اللفظي اللي هو اللفظ، والوجود الذهني الذي هو ماذا؟ المعنى، والوجود الخارجي. وكل ما اختلف أنه في المثال الطرفين وجودهما مادي، وفي الوضع أحد الطرفين وجود لفظي والآخر وجود ماذا؟ ذهني. وجميعا هذن إياه من الاعتباريات أولا. ها؟ الوجود مو اللفظ، ها؟ الوجود ماذا؟ الوجود اللفظ. وإلا لو كان اعتباري وما كان من أقسام الوجود. الوجود الذهني لو كان اعتباري لم يكن من أقسام ماذا؟ من أقسام الوجود. إذن عندما يقول أحدهما حقيقي والآخر اعتباري، إن كان بلحاظ الدلالة فيهما معا شنو؟ اعتباري. وإن كان بلحاظ الأطراف فبعضها ماذا؟ فجميعا ماذا؟ فجميعا وجودات حقيقية. أرجع وأقول لا يروح ذهنك إلى اللفظ، نفس اللفظ بل يختلف. أما الوجود اللفظي ها حقيقي لو اعتباري، لا وجود من وجودات هذا العالم. كما الوجود المعنى، المعنى وجود ماذا؟ من موجودات. ولهذا أصلا السيد الطبطبائي يعتقد أن الوجود الذهني أقوى من الوجود ماذا؟ من الوجود الخارجي. يقول بدليل أن الوجود مو الخارجي بمعنى المادي، ها، أقوى من الوجود المادي، لأن الوجود المادي متغير زائل، والوجود الذهني ماذا؟ مجرد ثابت، هذا أقوى من ذاك. ولماذا يكون ذاك حقيقي ويكون هذا ماذا؟ اعتباري، على أي أساس؟ إذن هذا هاي النكتة فكروا فيها، الإشكال ما وجدت أحد أشار إليه، فكروا فيه، وهو أنه يقول مع هذا الفارق، وهو أنه في الوضع اعتباري وفي المثال ماذا؟ حقيقي، ما شكل؟ بأي لحاظ صار اعتباري وحقيقي؟ بلحاظ حيثية الدلالة فكلاهما ماذا؟ اعتباري. بلحاظ الأطراف فكلها ماذا؟ حقيقية. وبهذا يتضح ما أشرنا إليه سابقا في كلمات سيدنا الشهيد، قلنا بأنه أحدهما مدلول تصوري والآخر تصديقي، ناشئ من ماذا؟ ناشئ مو من حيثية الدلالة، وإنما ناشئ بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأطراف. فإذا كانت الأطراف وجود خارجي وتكون دلالة تصديقية، إذا كانت وجود ذهني تكون دلالة ماذا؟ دلالة تصورية. هذا مو فرق، ولكن هذا مو الفرق في حيثية الدلالة، وإنما الفرق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأطراف والمتعلقات. جيد، إلى هنا بحمد الله تعالى اتضح أنه لا يوجد هناك فد إشكال أساسي يمكن إيراده على نظرية من؟ على نظرية المحقق الأصفهاني. من هنا أعزائي إن شاء الله تعالى، هسه إذا وجدوا الإخوة مناسب إحنا نعرض لها، ولكن أنا من الناحية العملية والآثار لا توجد آثار بذاك المعنى، هسه أبين. إلى هنا نحن طرحنا نظرية المحقق الأصفهاني، وهي ماذا؟ بمقدماتها قال أن الوضع هو الوضع، أن عملية الوضع هي وضع اللفظ على المعنى لكذا. هسه الآن مولانا لما ناقش البعض على المعنى قال مو على المعنى وإنما للمعنى، هاي فد نظرية. آخر إجا قال لا، العلاقة بين اللفظ والمعنى لا هي على المعنى ولا هي للمعنى، بل هي إشارة على المعنى. هاي بنظري مثل مرز جواد وكذا، أسماءهم ماكو حاجة أذكرها. نظرية أخرى قالت لا هذا ولا ذلك، بل توجد ملازمة بين اللفظ وبين المعنى. نظرية أخرى قالت أساسا لا ملازمة ولا إشارة ولا علامة ولا كذا، بل هي تنزيل اللفظ منزلة ماذا؟ منزلة المعنى. ولكن كلها تقول اعتبارها، يعني الجميع متفقة في إطار ماذا؟ في إطار وضع اللفظ، هاي العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة اعتبارية. ولكن يا نوع من أنواع العلاقة، علاقة الاستلزام، علاقة الإشارة، علاقة العلامة، علاقة التنزيل، أي منهما؟ في الواقع هذه لا تؤثر في عملية الاستنباط. هسه أنت تختار على أو لا، لام، يعني تختار الحرف على أو تختار الحرف لام، أو تختار التنزيل أو تختار الاستلزام أو تختار أي شيء آخر أو الإشارية، هذه لا تؤثر على نظرية ماذا؟ على نظرية الاعتبار شيئا. بس إذا وجدوا الإخوة أعزاء يريدون ندخل في هذه المات، ولكن ثمرة ما بيها بذاك المعنى. بخلاف افترضوا نظرية أنه نظرية الهوهوية، يعني أن الواضع يجعل اللفظ عين المعنى والمعنى عين ماذا؟ عين اللفظ، اللي منسوبة أو أنه يحاول سيد السيستاني في الرافد أن يقف عندها، وهي نظرية محمد تقي، وهي نظرية محمد تقي أو شيخ علي الإيرواني الآن مو بذهني في نهاية النهاية، نظرية ذاك جاء تفصيلها هنا إن شاء الله. هذه تستحق أن نقف عندها، ما معنى الهوهوية في هذا المقام؟ أو نظرية التعهد اللي انتخبها ارتضاها جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي، أو نظرية القرن الأكيد التي انتخبها اختارها من؟ السيد الشهيد. بس إذا الإخوة أنا نظري الشخصي أنه هذا اللي نتجاوزين، يعني مسألة الاستلزام وتنزيل طبعا إن شاء الله تعالى في يوم السبت بإذن الله تعالى قد أشير إليها إجمالا، بعد ما ندخل فيها تفصيلا كما دخلنا في نظرية المحقق الإصفهاني، لأن الفرق أيضا فقط ماذا؟ في تصوير هذه العلاقة الاعتبارية بين اللفظ وما أنا أصورها وأضرب أمثلتها، أما تفاصيل وأشير للمصادر حتى الأعزة يراجعون المصادر، وندخل إن شاء الله للبحث اللاحق. والحمد لله رب العالمين.